إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. فلا زلنا مع الكبيرة السادسة عشرة، وهي الكذب على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد بينت أن أكثر الطوائف وقوعا في الكذب طائفة المبتدعة وطائفة الكفار وطائفة علماء السوء، وبينت مثالا لأهل البدع والضلال، ضربت مثالا بالروافض الذين يحتجون بالأخبار الكاذبة، يعلمون كذبها أو يحتجون بأخبار صحيحة لا حجة لهم فيها، وكذلك كل فريق من أهل البدع. وذكرت قول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: أهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. مثال ذلك أيضا الخوارج الذين كفروا المسلمين من أهل القبلة بمجرد المعصية التي يقع فيها أحدهم، وهذا من باب الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء احتجوا بأخبار وتركوا أخبارا. مثلا احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قالوا: فإن خرج من الإيمان فقد دخل في الكفر. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قالوا: وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نفى عنه الإيمان فمعنى هذا أنه انتقل إلى ضده ونقيده وهو الكفر. وليس ذلك كما قالوا، بل هو من الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد احتج عليهم أهل السنة بثلاث حجج. الحجة الأولى أحاديث الشفاعة رحمك الله. الحجة الثانية أحاديث الوعد، نصوص الوعد. والحجة الثالثة النصوص التي أوجبت الحدود. كيف ذلك؟ قال: أولا الشفاعة، قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لعصاة الموحدين فيخرجون من النار ويدخلون الجنة، وهذا ما يكذب به مصطفى محمود للأسف الشديد. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بالعصاة من الموحدين بعصاة دخلوا النار سيخرجون بشفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين ويدخلون الجنة. فلو قلنا إن العاصي كافر هذا قول الخوارج، لو أنه تاب عن معصيته قبل أن يموت مات على الإيمان الكامل ودخل الجنة، ولو أنه مات مصرا على معصيته على قول الخوارج لمات كافرا ودخل النار وكان خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني إذن الناس على قسمين يوم القيامة لا ثالث لهما. على قول الخوارج أناس يدخلون الجنة ابتداء وأناس يدخلون النار ابتداء ويخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا. فمن هم القوم الذين يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء فيما أنه قد صح عنه من طرق أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهذه الأحاديث أو نصوص الشفاعة دليل ضد الخوارج، ومن ثم فقد أنكروا الشفاعة وهي ثابتة في أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من حجج أهل السنة نصوص الوعد كقوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى الخارجي يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. يقول أهل السنة يقولون لهم أبدا كذبتم، قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق دخل الجنة على ما كان من العمل. دخل الجنة على ما كان من العمل، يعني ما همش أي أعمال، دخل الجنة على ما كان من العمل. وثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل 3 مرات يا معاذ من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. أظن هذا النص واضح جدا ضد الخوارج. الذي يشهد ينطق الشهادتين من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله حرمه الله على النار. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذه نصوص. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر والحديث ثابت في صحيح البخاري من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، 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 قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فهذا قسم ثاني وهو النصوص الوعد. القسم الثالث النصوص التي أوجبت حدودا في جرائم معينة. فمثلا لو كان السارق كافرا فمعلوم أن الكافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. هل هذه هي عقوبة السارق؟ هل السارق يستتاب أم أنه تقطع يده؟ تقطع يده إن سرقت سرقة بشروطها المحددة في الشرع، يعني إن سرق ربع دينار أو ما يساوي ربع دينار أو ما زاد على ذلك، وإن كان المال المسروق في حل فالسارق لا يستتاب وإنما تقطع يده. فهل هذا هو حد الكافر المستتاب؟ فبالك سارق الخمر نزلت 40 جلدة ومنهم من قال 80 جلدة. وكذلك الزاني إن كان غير محصن فحده أن يجلد 100 وأن يغرب سنة جنفة من البلد، وإن كان محصنا فالرجل. فكل هذه النصوص التي أوجبت حدودا في هذه الكبائر تدل على ضلال الخوارج الذين أسفروا العباد بمجرد وقوعهم في معصية الله عز وجل. وأوضح دليل يرد على الخوارج قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يغفر حسنات ولا سيئات؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى كم قسم من الأدلة والحجج التي يرد بها على الخوارج؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول نصوص الشفاعة، والقسم الثاني نصوص الوعد مش الوعيد الوعد، والقسم الثالث الحدود التي أوجبها الله عز وجل في جرائم معينة. وعلى الضد من ذلك المرجئة. المرجئة لماذا سموا بالمرجئة؟ الإرجاء هو التأخير، لأنهم أرجأوا أو أخروا العمل وزعموا أنه ليس داخلا في ماهية الإيمان. الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان عند أهل السنة، والأدلة على هذا كثيرة. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخره. فذكر عز وجل أن هذا من الإيمان. وقال تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والإجماع على أن المراد بقوله عز وجل إيمانكم في هذه الآية الصلاة. وما كان الله ليضيع صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 67 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان عليه الصلاة والسلام. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليفزع عبد القيس: آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيموا الصلاة، وتؤدوا الزكاة، وتعطوا الخمس من المغنم. بكل هذه الأعمال سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا. يجي المرجئة يقول لك: لا، الأعمال ليست داخلة في الإيمان. يلزم من هذا إيه؟ لهم مقالات عديدة، مقالات في غاية العدد. ما دامت الأعمال ليست داخلة في الإيمان، قالوا إذن الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان، بالقلب واللسان. فلا تضر مع الإيمان معصية، ولا تنفع معه طاعة. من أقر بلسانه وبقلبه كان إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل. طبعا ده دعوة إلى المروق عن دين الله عز وجل وترك تعاليم الإسلام، والإرجاء من العوامل الأساسية التي ابتليت بها أمة الإسلام. يقول: ما دمت تقول لا إله إلا الله خلاص مفتاح الجنة لا إله إلا الله. لكن قال مسعود رحمه الله وقال وهب بن منبه: المفتاح له أسنان، وأي مفتاح كده برأسه خلاص وعمود انتهينا يفتح أم لابد له من أسنان؟ ثالث له أسنان هيفتح. هذه الأسنان في التشبيه جميل، هذه الأسنان هي الأعمال. وبناء على هذا فإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند الخوارج. مجرد ما ارتكب معصية يزول الإيمان كله الأكاسر، ولا يزيد ولا ينقص عند المرجئة. ما دام صدق بقلبه ولسانه لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات. إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل. وأما أهل السنة والجماعة أهل الوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أهل السنة والجماعة عندهم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالإيه؟ بالطاعات، وينقص بالمعاصي. قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وما دام الإيمان قابلا للزيادة فقبل أن يزيد كان ناقصا بالنسبة لهذه الزيادة، فبناء على هذا الإيمان يزيد وينقص. لذلك قال أهل السنة إذا أردت أن تحتج على الخوارج تحتج عليهم بسبب المرجئة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا الوقوف الوعد. وإذا أردت أن تحتج على المرجئة تحتج عليهم بنصوص الوعيد التي احتج بها الخوارج. والمفروض أن الإنسان يأخذ بنصوص الوعد والوعيد في نفس الوقت، لكن الخوارج تمسكوا بنصوص الوعيد فوقعوا في الكذب على الله عز وجل، والمرجئة تمسكوا بنصوص الوعد فوقعوا أيضا في الكذب على الله عز وجل. وأما أهل السنة فإنهم يعتدون بنصوص الوعد والإيه والوعيد. يعني من الأسلام يقول لا يدخل الجنة فاطح، هذا حديث في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاسب خازنيه هم فيه سواء، لعن الله الخمر وعاصره ومعتصره الى اخره، واللعن هو الطرد من رحمه الله عز وجل. كل هذه نصوص الوعيد التي يحتج بها على المرجئه. واما القسم الثاني من الكذبه على الله عز وجل وهم الكفار ولهم شبهه، يقولون نحن لا نكذب على الله وانما نكذب لله، لا نكذب على الله وانما نكذب لله. كذب لله اي انا اخترع قصصا يؤدي الى ترقيق الحدود وقبول الاسلام وانسب هذا الى النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا من ابشع ما يمكن. الانسان اذا التزم بتعاليم الاسلام لأنه تأثر بنص أو عشرة أو مئة ثم تبين له أنها كلها كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحتج إيمانه. كذلك فإنه إن كذب لنصرة الدين معنى هذا أن الدين ضعيف ويحتاج لتأييده أو في تأييده إلى الكذب. كيف يظن هذا بدين رب العالمين الذي قال فيه تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كيف يحتاج لنصرة الدين إلى الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا مشاهد في عصر الحديث، الكذب على الله ورسوله بل والكذب على بعض الصالحين أو الذين ينسبون إلى الصلاة بدعوى الكرامات وما إلى ذلك، وأنه يسمع من في البر والبحر ويرزق من في البر والبحر وأنه من أهل الخطوة وما إلى ذلك. كل هذا من الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والطائفة الثالثة علماء الضلال والعياذ بالله. هذا المرض ظهر في الأمم السابقة، ظهر في أهل الكتاب. قال الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكذبون. مما يكذبون استغفر الله. هؤلاء كتبوا كلاما وزعموا أنه من عند الله، وهذا ما يسمى بتحريف التنجيل. تحريف التنزيل، وكتاب الله عز وجل مأمون عليه من هذا التحريف. لكن السنة حاول الزمانق على مر العصور أن يحدثوها وأن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل قيض للسنة رجالا يتبون عنها ويبينون صحيحها من ضعيفها. وتأمل هذا الموقف، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث خرج من بيته في وقت الهادرة، في وقت الظهيرة عند اشتداد الحرب، مغضبا ومعه عصا، فقال له: ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال: لأضرب فلانا فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح يجاهد، راح يجاهد كذابا من الكذابين يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء أقوام تركوا الدنيا وما فيها وباعوا أنفسهم لله عز وجل، وجعلوا همهم الشاغل أو شغلهم الشاغل الذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظ الصحيح منها وتزييف الزائد أو المخزون منها. الإمام البخاري رحمه الله كان أحيانا لا يجد ما يأخذه، فلم يخرج مدة إلى الصلاة، وكذلك أحمد بن حنبل رضي الله عن 30 الصلاة جميعا، لأنه ما كان يجد ما يسطر به عورته. ما الذي يعني شغله عن طلب الدنيا؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تحريف التنزيل حدث في السنة ولم يحدث في الكتاب إلا عند غلاة ووافد الذين زعموا أن القرآن الذي بين أيدينا منقوص. والقسم الثاني من التحريف تحريف التأويل، أن يحمل النص على غير معناه الحقيقي، وهذا رفع في أهل الكتاب أيضا، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يبقى إيه غرهم؟ الكذب اللي اخترعوه. تصور أنشأ هذه السرية وروجها بين الناس وصدقها هو في نفسه، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يبقى إذن التحريف إما أن يكون تحريف تنزيل أو تحريف إيه؟ تأويل. وتحريف التأويل كثير في أمة الإسلام، أن يحمل النص على غير مراد الله عز وجل. وانظر إلى الروافض أكذب الخلق على الله عز وجل مع النصارى، وهم يقولون: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقولون عائشة. السياق يحتمل هذا التفسير. شوف السياق: وإذ قال موسى لقومه إن الله، قوم هم مين؟ بني إسرائيل. يبقى موسى عليه السلام بيخاطب بني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فكيف يستقيم أن يقال البقرة عائشة رضي الله عنها؟ لعن الله الكذب عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ها؟ أولئك إيه؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يزيد الرافض يقول لك: الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. هل السياق يحتمل هذا؟ هذا تحريف التأويل، تحريف التأويل. كذلك في عصر الحديث يسأل أحدهم عن الغناء الغناء، وهو ليس من باب التسكين، هو مصري يعيش في مصر ويعرف الغناء الذي يراد في هذا السؤال. فيقول: من ذا الذي يستطيع ان يحرم الغناء؟ اصرح دليل على ان الغناء حلال ان نساء الانصار خرجن لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم وكنا يغنين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. فطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينه، مرحبا يا خير داع. دليل على ان يم القمر على الباب حلال، حبك نار حلال. واحد ثاني مثلا كان احد المشايخ غفر الله لنا وله، هو عالم في التفسير لكنه ليس عالما في الشرع، فتعجل وقال ان الرياضه العاب رياضيه حرام. فواحد ثاني بيرد عليه قال: انت ممكن تقول مثلا الاصل في الاشياء الاباحه وعلى المحرم ان ياتي بدليل، لكن يقول: ومن اصرح الادله على ان الرياضه حلال السعي بين الصفا والمروه. ينفع الكلام ده؟ هو النبي ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا السعي بين الصفا والمروه من باب الرياضه من باب التريض، ام ان هذه عباده؟ حركات الصلاه من باب التريض، الصيام من باب الرجيم واصلاح المعده، ام ان كل هذه عبادات شرعها الله عز وجل؟ من اداها اثابه الله، ومن تركها عاقبه الله عز وجل. كذلك تجد احدهم مثلا يقر بان الربا حرام، ثم ياتي الى عين الربا ويقول: ولكن هذا ليس من الربا، فاحل ربا البنوك. ويقول اخر: الواجب على المسلمين ان يقتلعوا من قلوبهم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى العداوة والبغضاء بينهم وبين أهل الكتاب. تواجب على المسلمين، هذا كذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا ضد مراد الله تماما. يعني واحد يدعو الناس إلى أن يدخلوا بالله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا كره أعداء الله وبغض أعداء الله أصل من أصول الإسلام، ولا يمكن أن يجتمع في قلب العبد إيمان بالله عز وجل ومحبة لأعدائه تبارك وتعالى. هذا من باب الجمع بين المخيضين، وهو مثال في بديهة العقل. ممكن الإنسان في نفس الوقت يبقى واقف وقاعد، ممكن، لأن هذا جمع بين الضفين محال. كذلك الإيمان بالله عز وجل ومحبة أعدائه في نفس الوقت لا يمكن أن يجتمع في قلب عبد، بدليل هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا دخل هذا في كتابه اختبار الصراط المستقيم، هذا الكتاب يعني ينبغي على كل مسلم أن يقرأه من وقت لآخر، وهذه كانت وصية العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة. كان يوصي طلبة العلم دائما بثلاثة كتب: كتب السنة في الفقه، واقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام، والاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. هذه الكتب ينبغي أن نهتم دائما بقراءتها ودراستها بين الوقت من وقت لآخر. فإذا قال قائل: ينبغي على المسلم أو يجب على المسلم على المسلمين أن ينتزعوا من قلوبهم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى العداوة والبغضاء بينهم وبين أهل الكتاب، هذا من باب الكذب على الله عز وجل، بل الواجب على المسلم ضد ذلك تماما. لكن بغض أعداء الله لا ينبغي أن يسعنا إلى ظلمهم
أو إساءة معاملتهم. إن كانوا مسالمين لنا كما قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن النبيين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقد روى البخاري عن أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها أن أمها وكانت كافرة جاءت لتزورها ترغب فيما عندها، وكان ذلك في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فأبت أسماء رضي الله تعالى عنها حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له إن أمي أتت راغبة أفأصلها؟ قال صليها عليه الصلاة والسلام. وثبت عند البخاري أيضا من حديث الواقعة. سائل يسأل أحدهم يقول في سؤاله عن أنا على وشك الاقتراب، على وشك الإيه؟ الاقتراب، هو حيقترب، إذا ده اسمه عقد إيه؟ عقد قرض. أنا على وشك الاقتراب من الصندوق الاجتماعي للتنمية وسوف أستخدم القرض في الاستثمار في مشروع جديد اللي هو مطعم. شروط هذا القرض تعطيه الحكومة بحديث التخرج حتى توفر لهم فرص عمل أفضل، فهل هذا حلال أم حرام؟ هياخد قرض من الحكومة يعمل يعني مطعم، والقرض ده بالفائدة، أدام هذا عقد قرض بغض النظر عن الباب الذي سينفق فيه هذا المال المقترض، هل يجوز أن تشترط فيه الزيادة؟ هذا ربا بالإجماع. انظر الإجابة، يقول المسؤول التعامل مع البنوك من الأمور المستحدثة، أي لم تكن موجودة في عصر التشريع الأول ولا في عصر أصحابه والتابعين، ولذا فهي تخضع لاجتهاد الفقهاء واستنباطات. خلي بالك طرفين، طرف مقترض اللي هو السائل وطرف مقرض اللي هو البنك. فايه معنى ان البنوك لم تكن موجودة؟ ان اسم البنك ما كانش موجود. طيب كذلك الشمبانيا لم تكن موجودة والويسكي لم يكن موجودا، وهناك منها ما يصنع من التفاح، وكان الخمر على عهدهم يتخذ من العنب ومن التمر ومن الشعير، كان في حاجة رابعة كمان البص. طيب يبقى إذن الخمر المصنوع من الشمبانيا لا شيء فيها، البراندي المصنوع من البطيخ لا شيء فيه، الكونياك اللي مصنوع مش عارف ايه، او الجن اصناف الخمور المختلفة التي تصنع من غير هذه الأصناف لا شيء فيها، أم أنها خمور؟ خمور ليه؟ لأنه كما قال عمر رضي الله تعالى عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري، ألا وإن الخمر ما خامر العقل، ألا وإن الخمر ما خامر العقل، أو كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. الكاتب مدتها كان بيكتب بالقلم مش كده؟ لو واحد النهارده كتب عقد الربا على الآلة كذا أو على الكمبيوتر أو على مش عارف إيه الكلام ده، يبقى ده خلاص خارج من الموضوع، ما هوش ملعون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله الخمر وعاصرها. عاصرها بقى شوف كان بيعصرها ازاي، النهارده بيدخل عود القصب من المكنه يطلع عصير من الناحيه الثانيه. الا يسمى هذا عاصر خمر؟ ام اننا نقول هذه الادوات مستحدثه ولم تكن موجوده؟ البنك ده ايا كان اسمه، سواء كان موجودا او غير موجود على عهد النبي عليه السلام والصحابه والتابعين، عندنا طرفان احدهما مقترض والاخر ايه؟ مقرض. هل يتصور خلاف هذا؟ المهم يقول بقى ان ايه؟ التعامل مع البنوك من الامور المستحدثه التي لم تكن موجوده، ولذا فهي تخضع لاجتهاد الفقهاء واستنباطاتهم من النظر في النصوص الشرعيه، يعني نظر في النص الشرعي وجد ايه، ومن اجل ذلك اختلفت احكامهم في هذا النوع من التعامل ما بين مبيح ومحرم. فاذا كان التعامل مع البنك بقصد الاستثمار والتنميه او الوكاله المطلقه في استخدام المال فيما أحبه الله تعالى، فإن هذا التعامل يكون جائزا شرعا. دلوقتي هو بيقول فيما كان إذا كان قصده الاستثمار أو الوكالة المطلقة، إما أن البنك يدخل مضارب في المال مع هذا الشاب، يبقى إذن لا يحل للبنك أن هو يفرض عليه نسبة معينة من نفس المال. ينظر هتاخد 1000 جنيه تدفع 10% في السنة، 10% من إيه؟ 4؟ لا، 10% من 1000 اللي انت خدتهم، يعني تديني كام كل سنة؟ 100 جنيه. تديني 100 جنيه، انت كسبت خسرت، ضاع المال اتحرق، ما انا ماليش دعوة. هل ده يغش عقد القبض؟ طيب ان كان يتصرف في هذا المال من باب الوكالة، انت لو وكلت واحد قلت له خد الفلوس دي اشتريه بيها حاجة، هل تشترط عليه زيادة عند الوكالة؟ أم أنه هو الذي يتحصل على أجر في نظير هذه الوكالة؟ يعني أقول لك خذ المال ده اعمل لي بيه كذا وكذا وكذا، وهاخد منك أجر على أنك أنت استثمرت المال ده، مش استثمرته، اتصرفت فيه كما وكلتك بالضبط، هاخد منك أجرة؟ ده يتصور؟ مع أن السائل يقول إيه؟ سأقترض من البنك، يبقى ده اسمه عقد إيه؟ قرض. هل عقد القرض في هذا له أكثر من طرفين؟ ولا هما طرفين زي ما كان على عهد النبي عليه السلام مقترض ومقرض؟ اما اذا كان التعامل مع البنك بقصد القرض كان هذا التعامل من باب الربا المحرم شرعا. وفي واقعه السؤال، طيب ان كان بقصد القرض هو بيقول انا هقترض، هقترض عشان يعمل ايه؟ يستثمر بقى وخلاص اي حاجه، ما دام السائل قد قرر في سؤاله انه يريد اخذ المال من البنك بقصد استثماره في مشروعه الجديد، ورضي البنك باعطائه المال على سبيل الاستثمار والتنميه، وقبل كل من الطرفين بما هو محدد من الارباح، هذه الاجابه يعني ظاهرها ظاهر حسن، لكن السائل سيفهم خلاف مراد المجيب. يعني المجيب استخدم كلاما عاما، ان كان البنك اداله الفلوس دي بقصد الاستثمار واتفق على نسبه معينه من الارباح، طب هو ده السؤال؟ هل هو هذا السؤال هو الموجه الى المسؤول؟ اذا اراد الانسان ان ينجو من هذه الكبيره، كبيرة في الكذب على الله عز وجل، فليذبذب نفسه دائما على ألا يتكلم على الله عز وجل بغير علم، لأن هناك من الناس يعني بعض الذين يشتغلون بالدعوة إلى الله عز وجل ويحتجون بقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هنا هي الإيه؟ العلم، الكتاب والسنة. من المأمور بهذه الآية؟ قل هذه سبيلي، الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه ربه عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم إيه؟ الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ينبغي أن تكون الدعوة مؤسسة على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يدعو الإنسان الناس إلى شيء لا يعرفه أو أن يحتج بأباطيل وقصص عن كرامات حدثت له أو حدثت لإخوانه وما إلى ذلك، فليست هذه دعوة إلى الله عز وجل، وليس ينصر الدين بهذه الكيفية. الدين إنما ينصر بالطريقة التي سلكها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك أوجب الله عز وجل علينا التفقه قبل النظارة، التفقه قبل النظارة يعني قبل أن ندعو الناس وأن ننذرهم علينا أن نتعلم العلم الشرعي الصحيح الذي سنستخدمه في الدعوة إلى الله عز وجل. قال عز من قائل في سورة التوبة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين أولا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيه؟ لعلهم يحذرون. فالقول على الله عز وجل بغير علم هذا من أخطر الأمور التي قد تؤدي إلى ضياع الدين. قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن 300 مسألة وهو يقول لا أعلم لا أعلم، حتى أن بعض أهل العلم قالوا نصف العلم لا أعلم. نصف العلم للإنسان إما أن يسأل عن مسألة يعرفها فيجيب بما يعرفه، إن كان لا يعرفه فإياك أن يستفزك الشيطان. يبقى يعني معقول إن أنا هطلع جاهل قدام الرجل ما أعرفش حاجات زي كده يقوم يبتدي يخترع إجابات من عند نفسه؟ لا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذا من فعل الشيطان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد سأل رجل الإمام مالك فقال لا أعلم، قال أبا عبد الله لا تعلم؟ بل معقول الإمام مالك ما عرفش المسألة دي؟ قال نعم، ارجع فأخبر من وراءك أني لا أعلم. جئت الدنيا كلها إن أنا سألت مالكا عن هذه المسألة فقال لا أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسائل يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وأحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول السائل لقد توفيت أمي وفي أثناء الغسل غسل معها طفل سقط من أمه عمره ما بين 4 إلى 5 أشهر فكفن معها في كفن واحد ودفن أيضا، وأريد أن أعرف ما الحكم في ذلك، هل هناك إثم أم ماذا؟ وإن كان هناك إثم فعلى من؟ وأريد منك أن تدعو لها في هذا الجمع الطيب. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى أن يغفر لها ويرحمها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم أعف مذلها، اللهم وسع مدخلها، اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلها من خطاياها بالثلج والماء والبرد، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، اللهم أدخلها الجنة وأعذها من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر، اللهم أفتح لها في قبرها ونور لها فيه، اللهم ارفع درجتها في المهديين، واغفر لها وارحمها يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لأموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. كان ينبغي أن يكفن الطفل في كفن مستقل، فلا يجوز أن يكفن مع المفرد في كفن واحد. وبعض الناس يعتقد أن الميت إذا دفن معه طفل فإنه يتسبب في سعادة هذا الميت في قبره أو رحمته أو ما إلى ذلك، وهذا خطأ شديد. فالإنسان من لحظة أن يرحل إلى ربه عز وجل لن ينفعه إلا ما قد دنا من العمل. وعبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه مدفون في البقيع. فهل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين دفنوا في هذا المكان وكذلك الصالحون الذين دفنوا في هذا المكان هل ستعود يعني أو سيؤثرون في رحمة هذا الرجل؟ أبدا. الإنسان بعد أن يموت يكون مرتهنا بعمله كما قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فكان ينبغي أن يكفن هذا الطفل في كفن مستقل. وعليك السلام ورحمة وبركاته. يقول السائل: قد علمنا منكم أنه يجوز التعامل في البورصة في الشركات ذات النشاط المشروع، ولكن قد اتضح أن هذه الشركات تضع جزء من أموال المساهمين في البنوك الربوية كوديعة لها فوائد، فما الحكم إذن في هذه الحالة؟ وما هو حكم الأرباح التي أخذناها من قبل في هذه الحالة؟ وكيف نتصرف فيها مع أننا كنا لا نعلم أننا نتعامل مع البنوك؟ أولا، عدم علمك يرفع عنك الإثم. فالإنسان لا يعاقب إلا بعد وصول الشرع، إلا بعد أن يبلغه الشرع وبعد أن يعرف أن هذا محرم، فإن تمادى عليه بعد ذلك عرض نفسه لعقوبة الرب تبارك وتعالى. والأرباح التي أخذتها من قبل هي أرباح حلال، وإنوي أنها من أرباح الشركة الناتجة عن نشاطها. فمذهب جمهور العلماء على أن المال إذا اختلط حلاله بحرامه جاز للمسلم أن يأخذ من هذا المال بنية أنه يأخذ من الجزء الحلال ما لم يتيقن الوقوع في الحرام. يعني مثلا رجل له دخل 50 جنيه حلال ومية حرام، يجوز لك أن تأخذ منه بحد أقصى 50 جنيها، لكن إن زدت عن 50 وقعت يقينا في الحرام. وعليك في هذه الحالة أن تنسحب من مثل هذه الشركات، لأن المساهم يعتبر من ملاك الشركة حتى وإن قلت حصته في هذه الشركة. فوضع الشركة نسبة من رأس مالها في البنوك يحمله الوزر على في أحد قولي أهل العلم، وقد ذهب فريق آخر من المعاصرين من أهل العلم إلى أنه ما دام لا يملك أن يتخذ القرار في مثل هذه المسألة، وما دامت حصته حصة قليلة بحيث أنه لا يستطيع أن يوجه نشاط الشركة فلا إثم عليه. والراجح عندي هو القول الأول، لأن المساهم في الشركة واحد من ملاكها. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أرجو منك أن تدعو لأمي بالمغفرة والرحمة، أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى أن يغفر لها ويرحمها وأن يغفر لأموات المسلمين جميعا وأن يرحمهم رحمة واسعة. ثانيا، أريد أن تكون لها صدقة جارية بعد وفاتها، فهل يجوز ذلك؟ نعم، أنت ومالك لأبيك، والأم مقدمة على الأب دائما في الحقوق، بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فإن أجريت لها صدقة متجددة النفس فهذا من القربات العظيمة، هي تثاب على هذه الصدقة الجارية وأنت تثاب على بر أمك. وهل يكون من المال الذي تركته هي أم يكون من مال الخاص؟ صيان المال الذي تركته من ساعة أن ماتت صار مالا للورثة، فإن أخرجت جزءا من هذا المال أو من نصيبك فأنت تخرجه من مالك. الميت لا مال له بعد موته، خلاص ينتقل ماله إلى الورثة. أن يكون المال الخاص وأهب ثواب هذه الصدقة لها، وما هي أوجه الصدقات الجارية؟ فإذا أنت إن تصدقت من حصتك من مالها الذي تركته فأنت متصدق من مالك، أنت متصدق من مالك. وأوجه الصدقة الجارية كبناء المساجد مثلا، بناء المساجد أو شراء الأرض التي ستوقف لبناء المسجد، وكذلك سبيل الماء كالثلاجات التي توضع في المساجد مثلا ليشرب منها المصلون، والمساهمة في إنشاء المستوقفات الخيرية، وربما كان هذا أنفع لها لأنه أنفع للمسلمين، المسلمون ليسوا في حاجة الآن إلى بناء المساجد، المساجد كثيرة جدا. فإن ساهمت في إنشاء مستوقف خيري لعلاج فقراء المسلمين هذا أمر عظيم، إن ساهمت في شراء جهاز للغسيل الكلوي فهذا أمر عظيم، كل هذه الأمور من أبواب الصدقات الجارية. لكن لا تكن كبعض الناس ترمي الصدقة مجرد أن هو يرمي الصدقة خلاص، لا، حاول أن تخرجها في أكثر الأبواب نفعا للمسلمين ليعظم أجر أمك عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا الأحياء والأموات. وأوصيك أيضا بأن تكثر من الاسترسال لها، على كل إنسان منا أن يكثر من الدعاء لوالديه في حياتهما وبعد مماتهما، وأن يكثر من الاسترسال لهما لا سيما بعد الممات. وأنا أردد مرارا حديثا أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع للميت درجته في الجنة، فيقول: أي رب. طبعا هو يرى هذا في قبره، لأنه قد ثبت في غير ما حديث أنه يعرض عليه في قبره مقعده بالغداة والعشي، حديث ابن عمر في الصحيحين: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعده حتى بعث الله يوم القيامة. فيجد أن المنزلة قد ارتفعت وأن المناظر قد تغيرت إلى الأحسن. ترفع للميت درجته في الجنة فيقول: أي رب، أي شيء هذا؟ فيقول عز وجل: ولدك استغفر لك، ولدك استغفر لك، وعليك أن تصل أهل ودهما، فهذا من أبر البر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا: هل يجوز لي أن أقرأ شيئا من القرآن وأهب ثواب ما قرأت لها على أن يكون في ميزان حسناتها؟ أجاز هذا الإمام أحمد رحمه الله ومنع منه الشافعي وطائفة، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رغم أنه كان حنبليا اختار مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه أن هذا لا يجوز ولا ينتفع به الميت. على كل حال أنا عرضت هذه المسألة مرارا، فبغير أن نخوض في التفاصيل مرة أخرى، إن أردت أن تنفع أمك بعد رحيلها تنفعها بالعمل الذي لا خلاف فيه، العمل الذي لا خلاف فيه. أما أن نضيع الأوقات في عمل قد يقبل وقد لا يقبل ليس هذا من الكيادة في شيء. أنا أوصيك بأن تتصدق عنها، وأن تكثر من الدعاء لها والاستغفار، وأن تقضي عنها الديون سواء كانت ديونا للخلق أو ديونا للخالق عز وجل، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري: فدين الله أحق أن يقضى. وأن تصل أهل ودها، لأنه قد ثبت عند مسلم وأبي داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لقي أعرابيا فنزل عن دابته وأركبه، ثم خلع عمامته وألبسه إياها، فانصرف الأعرابي فقال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن يرحمك الله، إن الأعراب يرضون بأقل من هذا، يعني إن شاء الله يغفر لنا ولكم، درجة الأعراب لو كنت تزيد أي حاجة هيفرح. فقال ابن عمر: إن أباه كان أهل ود عمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، بعد أن يرحل. أحبك الله الذي أحبني فيه. نرى ذكر رب شهيد في كثير من أحاديث النبي عليه السلام، فمثلا الشهيد في سبيل الله في الحروب، والثاني كما يقول الحديث أنه من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله إياها، يعني بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وأيضا أن من صبر إذا أصابه الطاعون فله منزلة الشهداء، وأيضا أن الذي يدافع عن عرضه ماله فمات فإنه شهيد، وأن الذي يموت مقطونا وغريقا فهو شهيد وغير ذلك. فهل يوجد فرق بين شهيد وآخر في تلك الأحاديث؟ نعم يوجد فرق. الشهيد الذي قتل في سبيل الله دفاعا عن دين الإسلام ونصرة لله ورسوله هذا هو الشهيد حقا، وأما من عدا هذا فإنهم بمنزلة الشهيد. الغريق والحريق ومن مات في الهدم والمقتول والمرأة تموت في نفاسها، يقولنا الشهيد والغريق والحريق ومن مات في الهدم والمرأة تموت في نفاسها ومن مات دون ماله أو عرضه فهو شهيد أيضا، كل هؤلاء بمنزلة الشهداء. يعني هذه الأحاديث نظير قوله صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان تعدل حجة معي، يعني لها ثواب حجة، لكن الحج أعظم بالإجماع من العمرة في رمضان رغم هذا الحديث فالحج. وكذلك من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كانت له كعمرة، ومعلوم أن العمرة أعظم بالإجماع من صلاة ركعتين في مسجد قباء، ولكن يحمل الحديث على أن هذا بمن أو له أجر من اعتمر. أما المعتمر فله أجر العمرة ثم إيه التضعيف المضاعفات الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبني فيه. ما حكم الإسلام في المال الذي يأخذه الدائن من المدين وقد اكتشف الدائن أن المدين حصل على ماله من طريق غير شرعي والله ولي المتقين؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فالشافعي يمنع من هذا وأبو حنيفة رحمه الله يجيزه، والذي يظهر لي الجواز كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لا سيما أنك لن تستطيع أن تتحصل على مالك إلا بهذه الكيفية، فلك مهنئه وعليه اسمه. هذه العبارة قالها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله، وعليك السلام ورحمة وبركاته، أحبك الله الذي أحبني فيه. بارك الله عليك يا أخي، أسأل الله أن يصلح لنا جميعا في أزواجنا وذرياتنا وأن يصلح فساد قلوبنا. هل هناك أذكار عند الذهاب للمسجد؟ نعم، قل عند الخروج للمسجد اللهم اجعل في قلبي نورا ولساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطيني نورا. يعني إذن الجوارح والجهاد، اللهم اجعل في قلبي نورا ولساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي ومن أمامي ومن خلفي ومن فوقي ومن تحتي اللهم أعطيني نورا.